بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا الباب هو باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يعني من أسماء الله تعالى أو صفاته، لكن يراد بها الأسماء والصفات التي ثبتت ثبوتا لا شك فيه. وأما ما وقع من الصفات أو الأسماء وفيه اختلاف فهذا باب آخر، لا يكفر الإنسان بجحد شيء منها لأنه قد يكون الدليل عنده غير ثابت. وجه مناسبة إراد هذا الباب في كتاب التوحيد هو أن جحد شيء من أسماء الله وصفاته يناقض توحيد الله عز وجل، لأن إنكار الأسماء والصفات كفر بالله تعالى. ومن المعلوم أن كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر فيه توحيد العبادة وأكثر منه، ثم ذكر شيئا مما يتعلق بالأسماء والصفات وبتوحيد الربوبية، إما على سبيل التبعية وإما لكونها مشمولة بالعنوان على أن ألف قوله التوحيد للجنس كما سبق بيانه في أول الكتاب. إذا نظرنا إلى توحيد الأسماء والصفات وهو نوع من أنواع توحيد الله تعالى، نجد أنه يتضمنه توحيد العبادة، لأن الإنسان الذي آمن بالله سبحانه وتعالى إلها يعبده ويتقرب إليه إنما صنع ذلك لكونه يعتقد أن الله تعالى كامل في أسمائه، كامل في صفاته جل وعلا، لأن غير الكامل لا يستحق أن يعبد. ولهذا الله عز وجل شنع على آلهة المشركين في غير ما آية في كتابه بأنهم لم يتصفوا بصفات الكمال، كما قال الله تعالى: ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. وكما في قوله تعالى: والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وكان في قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ثم ذكر المؤلف قول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. هذه الآية بيّن الله عز وجل فيها أن المشركين كفار مكة يكفرون بالرحمن، وليس معنى كونهم يكفرون بالرحمن أنهم لا يؤمنون بربوبية الله تعالى، وإنما كونهم كفروا بالرحمن يعني جحدوا اسم الله عز وجل الرحمن. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية وأراد أن يكتب الصلح بينه وبين قريش قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فامتنع الكفار من كتابتها وقالوا: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، فأنكروا هذا الاسم لله جل وعلا. فذكر الله عز وجل أنهم أو وصف فعلهم بهذا بأنه كفر به عز وجل. ولهذا من هذه الآية استدل العلماء على أن من أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفات الله بعد ثبوتها عنده فإنه يكفر بذلك، فإنه يكفر، فإنه يكفر بذلك. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه في صحيح البخاري: حدثوا الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله. هذا خرجه الإمام البخاري رحمه الله معلقا ومسندا، معلقا ومسندا. لكن ما مناسبة إراد المؤلف رحمه الله هذا الأثر في باب الأسماء والصفات؟ ليس معنى إراد المؤلف لهذا الحديث أن الناس لا يحدثون بأسماء الله وصفاته، لأن الله عز وجل ذكر في القرآن العظيم كثيرا من أسمائه وصفاته، بل عامة ما في القرآن وتذييل الآيات بأسماء الله جل وعلا وصفاته، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث بآيات الصفات، فلا يقال إن آيات الصفات وأحاديث الصفات لا يحدث الناس بها، فإن هذا من الغلط. ولكن قوله هنا إراد حديث علي: حدث الناس بما يعرفون، معنى ذلك أن هناك تفاصيل في باب أسماء الله وصفاته، ولا سيما في الرد على المتكلمين والفلاسفة الذين عطلوا الله عز وجل من أسمائه وصفاته، فلا ينبغي التوسع عندهم في الرد على المبتدعة والضلال وذكر مذاهبهم وآرائهم والدخول في التفاصيل الدقيقة التي لم ترد بها النصوص، وإنما هي مجرد استنباطات من العلماء قد تصح وقد لا تصح، لأنه من المعلوم أن هناك بعض الأشياء تنازع فيها السلف رحمهم الله تعالى، فلا ينبغي تحديث الناس، عامة الناس، إلا بما قام الدليل على صحته في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان في كتاب الله جل وعلا. فهذا يبدو والله أعلم أن هذا مراد المؤلف، أن هذا مراد المؤلف، مراد المؤلف بإيراد أثر علي رضي الله عنه أن الدخول في تفاصيل وما يتعلق بتفاصيل الأسماء والصفات مما ليس عليه دليل ظاهر أو إقحام الناس في مسائل الخلاف التي وقعت بين أهل السنة والمتكلمين والفلاسفة من جهة أخرى، أن إقحام الناس قد يثير لهم ريبة في دينهم، لأنهم حينئذ يحدثون بما لا يعرفون، فينبني على ذلك تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أثر طاووس عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن ابن سلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء على الاستفهام، يعني ما خوفهم وما فزعهم من أسماء الله عز وجل وصفاته؟ ويجوز أن تضبط بما فرق هؤلاء، يعني على النفي، بما فرق يقال ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء، يعني أن هؤلاء لم يفرقوا بين الحق والباطل، لم يفرق بين الحق والباطل، لأن الأحاديث التي فيها الصفات من الحق وهذا ظنها من الباطل فانتفض وارتعد، فأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه، ثم قال: يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. وهذه أحوال أهل، هذه حال أهل الزيغ والأهواء، يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. وليس معنى هذا أن أحاديث الصفات من المتشابه كما يقوله أهل التعطيل أو أهل التفويض، لا، لكن التشابه يكون نسبي، الإنسان قد يمر عليه حديث أو آية ولا يعرف معناها تتشابه عليه، لكن غيره يعلم معناها. فهذا ابن عباس أعطى القاعدة التي ذكرها الله عز وجل في سورة آل عمران، والراسخون في العلم يقولون فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكروا إلا أولو الألباب. فهذه قاعدة أهل العلم أن المتشابه الذي يشتبه على الإنسان، لأنه ليس هناك شيء مشتبه على الأمة كلها، لكن يشتبه على قوم ويكون عند قوم من باب المحكمات، فإذا اشتبه على الإنسان شيء فإنه يرد المتشابه إلى المحكم، يرد المتشابه إلى المحكم ويعمل بالمحكم ويؤمن بالمتشابه. هذا الأثر الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه، أثر ابن عباس هذا خرجه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن ابن طاووس، وخرجه أيضا ابن أبي عاصم عن ابن ثور عن معمر، خرج ابن أبي عاصم في السنة، وهو أثر ثابت، وهو أثر ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه. فالمؤلف رحمة الله عليه أورده لبيان أن جحد أسماء الله وصفاته إنما هي طريقة أهل الضلال. ثم إن ما تشابه عند الإنسان من بعض الأسماء والصفات يجب عليه رده إلى المحكم على طريقة أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يؤمنون بما ثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات مع اعتقاد عدم مشابهة الله تعالى لخلقه، واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات حق على حقيقتها. ثم ذكر الأثر المرسل، ولما سمعت قريش، وهو أثر مجاهد رحمه الله الذي خرجه ابن جرير، لما سمعت قريش صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن، وهذا سبق بيانه والكلام عليه في أول باب. نعم. هذا الباب عبر عنه المؤلف رحمه الله في المسألة 47 من مسائل الجاهلية بإضافة نعم الله تعالى إلى غيره، واستشهد بهذه الآية، يعني أن من أعمال الجاهلية أن يضيفوا نعم الله إلى غيره. وهذا الباب يتعلق بشرك الألفاظ الخفية، يتعلق بشرك الألفاظ الخفية. فقوله باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، هذه الآية جاءت في سياق ما من الله عز وجل به على عباده من النعم في سورة النحل التي تسمى سورة النعم. قد قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فهذه النعم يعرفها الكفار، ويعرفون أن الله عز وجل هو الذي أنعم بها عليهم، لكنهم ينكرونها بإضافة، ينكرون هذه النعم بإضافتها لغير الله، ينكرون هذه النعم بإضافتها لغير الله. الدليل على أنهم يعرفونها قول الله جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهذا اعتراف منهم بأن هذه النعم من عند الله. ثم قال: أفلا تتقون، يعني أفلا تتقون فتنكرون هذه النعم فتضيفونها إلى غير الله، ثم لا تعبدون ربكم جل وعلا الذي أنعم عليكم بهذه النعم وخلقها لكم. فقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، هذا قلنا فيه بيان أن إضافة النعم إلى غير الله عز وجل من الشرك الخفي وهو شرك الألفاظ. لكن إذا اعتقد الإنسان أن هذه الأسباب، أضاف النعم إلى هذه الأسباب إضافة خلق وإيجاد، فهو كافر، كما مر معنا في الاستسقاء بالنجوم وغيرها. أما إذا أضافها إليها على أما إذا أضاف النعم إلى هذه المخلوقات ونسي الخالق جل وعلا فهذا شرك في الألفاظ، فهذا شرك الألفاظ وهو من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة. وقد دل على أنه من الشرك الأصغر أثر ابن عباس رحمه الله الذي سيأتي في الباب الذي يليه، الأنداد والشرك، إلى أن قال فيه: لولا كليبة هذا لأتانا النصوص، ولا البط لأتانا النصوص. فهذا من إضافة نعم الله إلى الأسباب التي جعلها. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ذكر، لما ذكر حديث زيد بن خالد وقول الرجل ما شاء حديث ما شاء الله وشئت، قال: والأسباب التي جعلها الله أسبابا لا تجعل مع الله شركاء ولا أندادا ولا أعوانا، لا تجعل مع الله شركاء ولا أندادا ولا أعوانا، يعني لا تشارك الله عز وجل ولا تكون ندا لله تعالى في خلقه وإيجاده، ولا يضاف إليها شيء من خلق الله عز وجل، كما أنها لا يعتقد فيها أنها عون لله عز وجل، كما مر معنا في آية 7. ثم ذكر تفاسير السلف لهذه الآية، وهذه التفاسير هي يعني مردها إلى شيء واحد. التفسير الأول قول مجاهد هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، هذا مالي ورثته عن آبائي. وسيأتينا في حديث الأقرص الأعمى والأبرص والأقرع قوله: إنما ورثته كابرا عن كابر، يعني كبيرا عن كبير من آبائي. فهذا الآن اعتزى إلى شرفه، عن أنه ما تحصل على ذلك عن طريق آبائه، فهنا أضاف النعمة إلى بشر، إلى أضاف النعمة إلى البشر. ثم ذكر أثر عون بن عبد الله: لولا فلان لم يكن هذا، لولا فلان لم يكن هذا. وهذا أيضا من إضافة النعمة لغير الله، من إضافة النعمة لغير الله عز وجل، لأنه يقول: لو لم يكن هذا الشيء، لو لم يكن فلان لم يحصل له هذا الشيء، أو لم يدفع عنه هذا الشيء. فهذا لا يحل، لأن الواجب عليه أن يسند السبب إلى الله، أن يسنده إلى الله عز وجل، ثم المخلوق يأتي ثانيا، لأن المخلوقات أسباب، وأما الإيجاد والخلق فهو من عند الله. ولهذا قد يأتي السبب ولا يحصل مسبب. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك في حديث لما قال: ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ثم لا تمطروا ثم لا يبارك لكم فيه، قد لا تحصل البركة التي جعلها الله في الماء. وأنزلنا من السماء ماء مباركا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. فقد يمطر الناس وتخلف، يوجد السبب وهو المطر، لكن يتخلف المسبب عنه والبركة التي يراد التي هي المراد من نزول المطر. ثم ذكر أثر ابن قتيبة قال: هذا بشفاعة آلهتنا، بشفاعة آلهتنا، يعني أسندوا هذه النعم إلى الأصنام، يعني أنها لم تحصل لنا إلا بسبب شفاعتنا عند الله، شفاعتها لنا عند الله تعالى. ولهذا هم يعتقدون أن يقولون إن الآلهة الصغار شفعت عند الإله الكبير، فإذا شفعت عنده أنزل المطر والخير على ما يظنون. فمثل هذا يعتبر إضافة النعم إلى غير الله عز وجل، وهو شرك أصغر. أو أما بشفاعة آلهتنا فهذا من الشرك الأكبر. ثم ذكر كلام ابن عباس شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما ذكر حديث زيد بن خالد الذي تقدم معنا في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء والمخرج في الصحيحين، قال ابن تيمية بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم، قال ابن تيمية: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، يعني أن سبب نجاتهم من البحر أن الريح كانت طيبة، والملاح وهو ربان السفينة كان ماهرا في قيادته لها. وهذا مثل ما يقال: لولا تطور الطب لهلك الناس ولا انتشرت فيهم الأمراض، لما تطور الطب قلت الوفاة، لولا مثلا أنهم ضخوا مثلا أموال كثيرة في السوق لحصل فيه كساد، هذا كله ما يجوز، لقد ضخوا أموال لكن ما تحصل المسبب، لأن الله ما أراده. ولهذا هذا كله يضاف إلى الله، كله يضاف إلى الله، ثم تأتي الأسباب تبع. وأما أن تكون هي الأصل فإن هذا لا يحل، وهذا كما قلنا من الشرك الأصغر. وهذا ذكر الشيخ الميلي مبارك الميلي، وهو من علماء الجزائر أهل السنة، توفى 1357 للهجرة، ذكر في كتابه الشرك ومظاهره، ذكر يقول: كان معه أحد الفقهاء الميليين، فجاءهم إنسان وذكر ما أصابه من الجهد، ثم ذكر يعني نسبة الفرج إلى غير الله تعالى، وقال: لوم الناس الصالحين كم ما حصل هذا الفرج له. فقال له الفقيه: وربي؟ قال: لوم الناس الصالحين وربي. فقال له الفقيه: وربي وحده؟ فقال: لا، هكذا سمعت الناس يقولون، لوم الله الصالحين وربي. فهذا موجود كما ذكر شيخ الإسلام، وهو كثير، وهو كثير. والذي يتتبع عبارات الناس وكلامهم يجد في من هذا شيئا كثيرا. نعم. هذا الباب وهو قوله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون مر في باب سابق وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله قلنا هذا في الشرك الأكبر. وأما هذا الباب فعقده المؤلف لبيان شيء من الشرك الأصغر ولا سيما شرك الألفاظ ولا سيما الشرك في الألفاظ. قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا جاءت في سياق قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فسياق الآية دال على أنها في الشرك الأكبر، لكن السلف رحمه الله يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، على الشرك الأصغر. فقوله فلا تجعلوا لله أندادا يعني لا تجعلوا له شركاء لا في طاعته ولا في عبادته، وأنتم تعلمون أن الله عز وجل هو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم، وتعلمون أيضا أن رسوله دعاكم إلى توحيده عز وجل وإخلاص العبودية له سبحانه وتعالى. ثم ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنه على الآية الذي خرجه من أبي حاتم قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. وهذا يتعلق بالشرك الخفي، عندنا دبيب نملة، دبيب النملة لا يسمع أصلا، ثم على صفات وحجارة ملسى، والحجارة الملسى لا يبقى للمشي عليها أثر، ثم هذه الصفات سوداء وفي ليلة ظلمة فلا ترى هذه النملة، لأن النمل لونه مقارب للسواد، فهي لا يسمع صوتها ولا ترى ولا يبقى لها أثر. فهذا الشرك الخفي الذي يقع فيه كثير من الناس هو لا يعلم أنه قد لا يعلم أنه وقع فيه، قد لا يعلم أنه وقع فيه. ولهذا تسمعون كثير من الناس كما سيأتي إن شاء الله فيك يقول لك السلام على الله، واللي يقول ما شاء الله وشئت، واللي يقول لولا مثلا فلان لاحترقت السيارة، أو لولا فلان ما وصلنا إلى البلد الفلاني، أو هذا كله من الشرك الخفي. فهو شرك خفي بمعنى أن هذا الشرك في وصوله إلى الناس فيه خفاء، أما خفاء عليهم من جهة عدم العلم به والإحاطة، لأن الشرك الجلي الظاهر عبادة غير الله ظاهرة واضحة، لكن مثل هذه الأنواع من الشرك خفية، فلهذا قد تخفى على كثير من الناس ممن لم يلهم تعلم التوحيد على وجهه الصحيح. ثم إنها أيضا تسري إلى النفوس، تسري إلى النفوس ولا يشعر بها الإنسان. ثم مثل لذلك قال والله وحياتك يا فلان وحياتي، معنى هذا الحلف بغير الله عز وجل، وسيأتي في حديث عمر ونبين ذلك. ثم ذكر قال وتقول لولا كليبة هذا لأتانا النصوص، وهذا إضافة النعم لغير الله عز وجل، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، يعني لأن البط إذا كان في الدار ودخل اللصوص صاح، فإذا صاح البط علم أن هناك لصا دخل. قال وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وهذا عقد له المؤلف باب وسيأتي إن شاء الله. وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. فابن عباس أولا فسر الأنداد بالشرك، ثم فسره بالشرك الخفي، وما ذكره من هذه الأشياء إنما هي من الشرك الأصغر وليست من الشرك الأكبر، فدل على أن الشرك الأصغر يجب الكف عنه لقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، لأن الند قد يكون في العبادة والطاعة، وقد يكون التشريك حتى في التسمية، حتى في التسمية. ثم قال ابن عباس هذا كله به شرك، يعني هذا كله بالله عز وجل شرك، لكن هذا الشرك كما ذكرنا من الشرك الأصغر. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وهذا الحديث هو حديث ابن عمر وليس حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، صححه كذلك ابن حبان والعراقي وابن الملقن، واخرجه ابو عوانه في مستخرجه على صحيح الامام مسلم، لكن اعله البيهقي بالانقطاع بين سعد بن عبيده وابن عمر رضي الله عنه، ولكن اجاب عنه الحافظ المزي ثم تبعه ابن الملقن على هذا. وعلى كل يعني الآثار وما يأتي من الحديث كلها مبينة أن الحلف بغير الله تعالى شرك. الحلف بغير الله أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز الحلف بغير الله تعالى، والحلف بغير الله تعالى له حالان: الحال الأولى أن يحلف بغير الله تعالى معتقدا أن المخلوق يساوي الخالق في التعظيم، فهذا شرك أكبر. وهذا مثل الآن لما يجي إنسان يحلف يقول مثلا والولي الفلاني، ولا يقول لك والبدوي، ولا وعلي، ولا والحسين، يحلف بهم. لما تيجي تقول له ولك هذا يمين تلزمك ويجبك أن تبرها أو تكفر عنها، هذا معناه ساوى الله بالمخلوق، أو قام في نفسه أن المخلوق يساوي الله تعالى، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. لأن كثيرا من عباد القبور يكون عندهم من الأحوال مع البشر ما لا يكون مع الله. إذا جاءوا عند القبور في الصلاة عندهم حركة والتفات ورفع الأبصار في السماء، وإذا وقفوا أمام القبور أخبتوا، وهذا مشاهد، يطأطئ رأسه ويضم يديه بعضها إلى بعض، ويمكن يبكي وتغرق عيونه بالدموع لأنه واجه هذا الميت، وليس من باب التذكر ولكن لأنه توجهت قلبه إلى هذا الميت. وإذا قيل بعضهم احلف بالله على شيء حلف، وإذا قيل له احلف بفلان وهو كاذب لا يحلف، فهذا الذي يصنع هذا هذا مشرك شركا أكبر، لأنه ما امتنع ما حلف بالله كاذبا ولم يحلف بغير الله كاذبا لاعتقاده أن هذا المخلوق مثل أن هذا المخلوق أعظم من الله عز وجل، وهذا شرك أكبر ومخرج من ملة الإسلام من جهة التعظيم. والثاني أن يحلف بغير الله تعالى من باب التأكيد فقط، لكن ليس هو من باب مساواة الله عز وجل بالمخلوق، يعني يؤكد كلامه بالحلف بالأمانة والأمانة، ولا حياة فلان، ولا والنبي، فهذا شرك أصغر، شرك أصغر، وهو من أكبر، وهو أكبر من كبائر الذنوب، ليس بالأمر اليسير، لكنه لا يخرج من الملة، لكنه شرك أصغر. وإذا جرى الكلام الحلف، وهي حالة ثالثة، أن يجري الكلام على اللسان من غير قصد تأكيد ولا تعظيم، ولكن جرت عادة، فهل هذا محرم أو لا؟ جاء في حديث الأعرابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الشرائع، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق. وجاء في حديث الصدقة لما سئل سيدنا أي الصدقة أعظم أجرا، وأجاب السائل قال أما وأبيك لتنبأنه. وفي حديث أبي العشراء قال أما وأبيك لو طعنتها في الفخذ لأجزأتك. والصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه لا يجوز التلفظ بهذا، بل يجب على الإنسان أن يكف نفسه عن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الصحيحين قال من كان ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي. فهذا نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذه الأحاديث التي ذكرناها فالأحاديث في هذا الباب قسمان: قسم ضعيف لا يصح مثل حديث أبي العشرة وما في معناه، وقسم آخر تأوله أهل العلم واختلفوا في إثباته، يعني فيه اختلاف في إثباته، وأيضا مع إثبات الذين أثبتوه تأولوه. فنقول إن حديث أفلح وأبيه وحديث وهو في الصحيح، وحديث أما وأبيك لتنبأنه وهو في الصحيح، أكثر روايات الصحيح ليس فيها هذه اللفظة، أكثر روايات الصحيحين ليس فيها هذه اللفظة، فدل هذا على أنها زيادة من بعض الرواة، أنها زيادة من بعض الرواة، وهذا الأظهر. لكن بعض أهل العلم قال إن هذه الأحاديث دالة على جريا أنها تجري على اللسان، أن إذا جرت على اللسان من غير قصد فهو جائز، لكن هذا طبعا الكلام ليس بصواب، لأن النهي من النبي عليه الصلاة والسلام نهي صريح، نهي صريح: لا تحلفوا بآبائكم. وغيره يرد إليه، لأن هذا لا يحتمل، نرده إليه الرد إما ترجيح عدم ثبوت زيادة وأبيه في هذه الروايات، لا سيما أنها تعارض النهي عن الحلف بالآباء، وإما بحملها على أن هذا قبل مجيء النهي عن الحلف بالآباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الشرك الأصغر يبدو أن النهي عنه جاء متأخر عن النهي عن الشرك الأكبر، أن الشرك الأصغر هو كالسياج للشرك الأكبر، فنهو في ابتداء عن الشرك الأكبر حتى يحق التوحيد، ثم نزل ثم جاء يعني ما يتعلق بالشرك الأصغر، وسيأتينا إن شاء الله في حديث أبي الطفيل. فإذا كان الأمر كذلك فالأحاديث التي فيها وأبيه إما يقال إن الروايات هذه يعني مرجوحة وشاذة ولا تثبت، وإما أن يقال إنها منسوخة، منسوخة، أو يقال يعني فيها تأويل مناسب حتى لا تعارض هذه الأحاديث، حتى لا تعارض هذه الأحاديث. أما كونها تجري على ألسن الناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع أشياء كثيرة كان يفعلونها الناس وتجري عليهم، ها، ونهاهم عنها حتى في الأقوال. وسمعتم كلام ابن عباس رضي الله عنه: لولا فلان، لولا وحياة فلان وغيره، هذه كلها من الحلف بغير الله عز وجل، فجعلها ابن عباس داخل في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. وابن عباس رحمه الله توفى متأخر من يعني من 68 يعني من رضي الله تعالى عنه، فهذا دليل عنه قد استقر عندهم أن الحلف بغير الله لا يجوز، الذي مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يشرح الآية ويبينها ويبين هذه الآية، فدل على أن الأمر استقر على أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. وللعلماء فيها تأويلات، لكن الذي ينبغي أن يقال إن النصوص صريحة في النهي فلا يجوز تعديها إلا بدليل، وغيرها مما جاء إما لا يثبت وإما يؤول بما لا يعارض هذا الحديث، أو يجمع بينه وبين هذا الحديث، أو يحكى نسخه حتى لا تحصل هناك معارضة. وقوله في هذا الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، قلنا هذا محمول، يعني فقد كفر أو أشرك، قلنا هذا الأصل في الحلف بغير الله أنه من الشرك الأصغر، إلا إذا اقترن به تسوية الخالق بالمخلوق في التعظيم. الدليل على أن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يحلف بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذن لم يقل لعمر: جدد إسلامك ولا إيمانك، لو كان شركا أكبر لأمره أن يجدد إسلامه. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: من قال من حلف فقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وليس معنى هذا أن الحلف بغير الله ينقض أصل الإيمان مع عدم تسوية الخالق بالمخلوق، ولكن المقصود هو أن كفارة الحلف بغير الله أن يقول الإنسان لا إله إلا الله، لأنه لما حلف بغير الله نقص توحيده، إن لما حلف بغير الله وقع في الشرك الأصغر فنقص توحيده. وذكر يعني أشار إلى هذا الإمام الترمذي رحمه الله بعد تخريج الحديث، وبين رحمه الله أن قوله كفر وأشرك يعني جاءت على التغليظ، يعني ليست هي الكفر المخرج من الملة، وإنما جاءت على التغليظ، واستشهد بحديث عمر رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر المؤلف، فهذا الحديث فيه يعني وجه الاستشهاد فيه يعني نص على أن الحلف بغير الله شرك أو كفر. ثم ذكر المؤلف حديث ابن مسعود، أثر ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبراني وغيرهم من طريق وبرة عن ابن مسعود، وبرة بن عبد الرحمن لم يذكر المزي له رواية عن ابن مسعود، فقد لا يكون سمع من ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا يعني يكون انقطاعا خفيفا. وكلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أو كلامه هذا ليس فيه يعني، أو هذا الكلام كلام مسعود كلام صحيح ومعناه صحيح ولا إشكال فيه، فإراده استشهادا وإراده من باب الاستشهاد، لأن الشرع كما في حديث عمر ذكر أن الحلف بغير الله كفر أو شرك. فالذي يحلف بالله كاذبا قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، والذي يحلف بغير الله صادقا قد وقع في الشرك الأصغر، والشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب. ثم ذكر أثر حذيفة أو حديث حذيفة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال المؤلف: رواه أبو داود بسند صحيح، وكذلك رواه النسائي في الكبرى والإمام أحمد وغيرهم، وصححه النووي في رياض الصالحين وفي الأذكار، وصححه كذلك الشيخ الألباني. هذا الحديث حديث حذيفة رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشريك في المشيئة، لا يقال شاء الله وشاء فلان، لأن مشيئة العبد إنما تكون بعد مشيئة الله تعالى، كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فمشيئة العبد بعد مشيئة الله، فإذا قال ما شاء الله وشئت فقد أشرك، يعني الشرك الأصغر، يعني الشرك الأصغر، وهذا من الشرك في الألفاظ، وهذا من الشرك في الألفاظ. ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، وسيأتينا في باب ما قول ما شاء الله وشئت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: بل قل ما شاء الله وحده. لما قال ما شاء الله وشئت قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ومن هنا قال أهل العلم إن قول الرجل ما شاء الله وشئت محرم ومن الشرك الأصغر، وقوله ما شاء الله ثم شئت وقوله ما شاء الله وحده أكملها وأعلاها ما شاء الله وحده، ثم يأتي بعدها ما شاء الله وشئت، وهذا جائز. وأما قول ما شاء الله وشئت فهذا شرك أصغر، وهو من شرك الألفاظ. ثم ذكر أثر إبراهيم النخعي أنه كان يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. هذا الأثر بتمامه خرجه ابن أبي الدنيا في كتابه الصمت، وخرج عبد الرزاق في مصنفه الجزء الأول منه المتعلق بالاستعاذة والقول في ما ذكره إبراهيم النخعي كالقول في ما شاء الله وشئت، يعني لولا الله وفلان ولا أعوذ بك وفلان، هذا أعوذ بالله وبك هذا لا يحل، شرك أصغر. أعوذ بالله ثم بك هذا جائز، أعوذ بالله وحده هو الكمال، ومثله لولا الله ثم فلان، يعني لا يضاف السبب إلى غير الله، تقول لولا الله ثم فلان، فأضفت الإنعام إلى الله ثم ذكرت السبب وهو فلان، هذا لا بأس به، لكن لا يجوز أن يقول لولا الله وفلان، لأن هذا تشريك مع الله عز وجل، تشريك مع الله تعالى. نعم. هذا الباب باب ما جاء من لم يقنع بالحلف بالله عز وجل، هذا فيه بيان تعظيم الله عز وجل إذا عقدت اليمين به، فمن كمال الإيمان الواجب أن يرى الإنسان بهذه اليمين. وقوله باب من لم جاء في من لم يقنع بالحلف، من لم يقنع معنى القناعة الرضا، القناعة هي الرضا، يعني باب ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله. في الحديث حديث ابن عمر قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ولا يكذب، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. فهنا كما ترون أنه أمر من حلف له بالله أن يرضى، يعني إذا قال إنسان لك مثلا قلت له مثلا أنت أخذت هذا الكتاب، فقال والله ما أخذته، وجب عليك أن ترضى بهذه اليمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليرضى، هذا أمر بالرضا، والثانية يعني بالقناعة، والثانية قوله فليس من الله، وهذا وعيد، وهذا من ألفاظ الوعيد التي يجريها كثير من السلف على ظاهرها ولا يتعرضون لها بتأويل. فقوله فليس من الله هذا وعيد شديد على من حرف له بالله فلم يرضى. لكن العلماء رحمهم الله فصلوا في هذا الباب، فالأحوال ثلاثة، من حرف له بالله، وقد غلب على صدقه وقد غلب عليه صدق الحالف، هذا يجب عليه الرضا. والثانية أن يحلف له بالله ولا يغلب على نفسه شيء، لا يغلب على نفسه كذبه أو صدقه، فمثل هذا يجب عليه الرضا. والثالثة أن يحلف له بالله لكن تقوم القرائن والشواهد على كذبه، فهذا لا يجب عليه أن يرضى، لكن يستحب له أن يرضى، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عيسى عليه السلام أنه رأى رجلا سرق، فقال له عيسى عليه السلام سرقت؟ فقال لا والله الذي لا إله إلا هو، فقال عيسى عليه السلام كذبت عيني وصدقتك، فصدقه تعظيما لله تعالى. ولهذا يستحب لمن حلف له بالله ولو ظهرت أمارات الكذب على الحالف أن يرضى تعظيما لله عز وجل وليس وتصديقا لهذا الكاذب، ولكن من باب تعظيم الله جل وعلا. وهذا الحديث خرجه ابن ماجه قال بسند حسن، وتبع فيه المؤلف الحافظ ابن حجر في الفتح، وصححه البوصيري في زوائده على ابن ماجه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله.